التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تؤكد ضرورة إلغاء الحظر الأمريكي عليها وعودة الأطراف الأخرى إلى التزاماتها في إطار الاتفاق النووي. الحشد الشعبي يعلن صده لهجوم من قبل داعش الإرهابي جنوب الموصل شمالي العراق. طيران التحالف العدوان السعودي يرتكب مجزرة جديدة في اليمن بعد استهدافه المدنيين في محافظة شبوة. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ضرورة إلغاء الحظر الأمريكي على إيران بصورة فاعلة وقابلة للتثبت وعودة الأطراف الأخرى إلى التزاماتها الكاملة في إطار الاتفاق النووي. وقال عبداللهيان إنه أجرى الأسبوع الماضي محادثات هاتفية تفصيلية ومنفصلة مع وزراء خارجية الدول الخمس الأعضاء في الاتفاق النووي، أكد فيها أن الحكومة الإيرانية تدخل المفاوضات بطريقة مهنية وهادفة لتحقيق النقاط المذكورة. وأضاف: لقد أكدنا أيضا أن الإجراءات والانتهاكات الأمريكية بما في ذلك فرض المزيد من إجراءات الحظر جعلت توفير ضمانات ملموسة من قبل واشنطن ضرورة لا مناص منها. أكد المندوب الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف أن من حق إيران المطالبة برفع الحظر، وورد في تغريدة كتبها أوليانوف أن من الطبيعي أن يكون مطلب إيران الرئيسي في هذه المفاوضات رفع الحظر، وورد في تغريدة أخرى كتبها أوليانوف معلقا على تغريدة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن روسيا لديها مثل هذه النظرة. ويشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قد كتب تغريدة بشأن المفاوضات المقبلة في فيينا، ورد فيها: إذا اتسم جانب المفاوضات في فيينا بالجدية فإن اتفاقا طيبا ممكن التحقق خلال فترة قصيرة. أعلن الحشد الشعبي في بيان صد قوته لهجوم من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي جنوب الموصل بمحافظة نينوى. وقال البيان: حاول عناصر من فلول داعش التعرض على قطاعات أحد ألوية الحشد في قضاء الحظر جنوب الموصل قبل أن تتصدى لهم قوة من اللواء بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتجبرهم على الفرار. كما أعدل الجيش العراقي اعتقال 8 أشخاص اجتازوا الشريط الحدودي مع سوريا غرب نينوى، وذلك بعد مشاهدة حركة أشخاص بالجانب السوري بواسطة الكاميرا الحرارية قرب قرية مشيرفة التابعة إلى ناحية ربيع. ارتكب طيران تحالف العدوان السعودي مجزرة جديدة في اليمن، وذلك مستهدفا مدنيين في محافظة شبوة شرق البلاد. وقالت مصادر محلية إن طيران تحالف العدوان قصف سيارة في منطقة عقبة مرخى العليا، ما أسفر عن مقتل 4 وإصابة 2 آخرين. وجاءت المجزرة الجديدة بعد ساعات من مقتل 3 أطفال ورجل وإصابة آخرين في غارة مماثلة استهدفت مدينة التحيطة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن. في انهيار غير مسبوق لقوى العدوان السعودي الإماراتي في محافظة الحديدة اليمنية، تبادلت حكومة هادي والميليشيات الاتهامات بالخيانة إثر انسحاب المرتزقة، ما مكن القوات اليمنية المشتركة من السيطرة على مساحات واسعة في مناطق الساحل الغربي، منها مواقع لقوى العدوان في أطراف مديرية الحديدة والدريهمي والجاح والتحيتة والجراحي وعشرات القرى الأخرى. المزيد حول أبرز التطورات الميدانية في مأرب في التقرير التالي.
تطورات مهمة تشهدها جبهة القتال في اليمن، فبعد الانتصارات التي حققتها القوات اليمنية في جبهة مأرب وشبوة شرق اليمن وتحريرها مناطق واسعة في هذه المحافظات، تحولت الأحداث إلى الساحل الغربي للبلاد، حيث سيطرت القوات اليمنية على جميع المواقع والمناطق التي كانت تسيطر عليها الميليشيات المرتبطة بالإمارات في هذه المحافظة. وأصبحت مناطق الدريهمي والجاح والتحيتة والجراح والخوخة وعشرات القرى الأخرى محررة بالكامل في مساحة تقدر بأكثر من 300 كيلومتر، ممتدة من أطراف مدينة الحديدة حتى أطراف مدينة المخة الواقعة في محافظة تعز، والتي لا زالت تحت سيطرة مرتزقة العدوان. وقد رحب السكان بعودة القوات اليمنية إلى هذه المناطق، وتم فتح الطرق والشوارع وأهمها طريق الحديدة صنعاء الذي ظل مغلقا لسنوات. وفي إطار ردود الأفعال للتحولات المهمة في الساحل، اعترفت قوى المرتزقة المرتبطة بالإمارات بالهزيمة في الحديدة، وقالت في بيان إن قواتها عجزت خلال 3 أعوام عن تحقيق تقدم نحو مدينة الحديدة بسبب ما أسمته خيانة حكومة هادي جراء تقييدها باتفاق السويد، مضيفة أن قواتها كانت في حالة حصار وفي حرب استنزافية بدون هدف. وأوضح البيان أنها قررت الانسحاب الآن ضمن خطة انتشار جديدة للدفاع عن مناطق أخرى ومشاركة القتال مع قوات حكومة هادي في جبهات متعددة، خاصة في مأرب وشبوة حسب تعبيرها. حكومة هادي شككت في عملية الانسحاب أو ما سمي بإعادة التموضع، وقالت في بيان إن قوات المرتزقة في الساحل لم تستشرها وإنها لم تكن على علم بالأحداث التي حصلت في الحديدة. وأكدت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة أيضا تراجع المرتزقة، وقالت إنه لم يتم إبلاغها مسبقا بالانسحاب وأنها تراقب الوضع عن كثب.
طالب 16 نائبا بريطانيا حكومة بلادهم بمنع السعودية من تنفيذ حكم الإعدام بحق الأكاديمي والمؤرخ السعودي حسن المالكي وفق ما نقلته الصحيفة الاندبندنت. وحث النواب وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس على تقديم احتجاجات عاجلة إلى النظام السعودي لمنع تنفيذ حكم الإعدام، كما طلبوا من الوزيرة التواصل فورا مع نظيرها السعودي لضمان إسقاط التهم الموجهة إلى المالكي. واعتقلت السلطات السعودية المالكي قبل 4 أعوام ووجهت له مجموعة من التهم كإجراء مقابلات مع وسائل إعلام غربية وامتلاك كتب غير مصرح بها. شهدت عدة مدن سودانية تظاهرات مليونية رافضة للانقلاب العسكري ومطالبة بعودة الحكومة المدنية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والالتزام ببنود الوثيقة الدستورية. وبدأت المسيرة من أطراف مدن الخرطوم وأم درمان قبل أن تمتد إلى عشرات المدن الأخرى. للمزيد حول التظاهرات المليونية في السودان نتابع التقرير التالي.
مليونية الغضب الشعبي انطلقت في كل شوارع العاصمة السودانية الخرطوم تنديدا ورفضا للانقلاب العسكري الذي قام به فريق عبد الفتاح البرهان، واستنكارا لاستمراره في تكوين حكومته الجديدة دون الالتفات للمسيرات التي تتوالى تباعا في العاصمة الخرطوم وولايات السودان المختلفة.
ما بيعنينا قرارات برهان يكون مجلس سيادي جديد، ما يكون ان احنا شارع، ما حيكون لا حزب ولا جهة سياسية، غادي نفسنا بنفسنا. الحكومة المدنية اللي بنطالب بها هي حكومة كفاءات غير حزبية.
ومن هنا بنقول له يا برهان، ما نحن الناس الكبار، هؤلاء الشباب الصغير الذي قام بثورة سبتمبر هو الذي سيضغطك كما أضغط رئيسك ورئيس عصابتكم الكبير عمر البشير.
واستبق العسكر هذه المسيرات باعتقال عدد من قيادات لجان المقاومة والناشطين وقطع الانترنت لإفشال المد الثوري، لكن كل هذه الإجراءات لم تمنع الشعب السوداني من مواصلة مسيراته وتظاهراته.
ونحن في الشارع حتى لو فضل فينا نفر واحد بس حيكون قاعد في الشارع، وسلمية سلمية ضد العسكرية، مدنية مدنية، وتسقط العسكرية.
واستخدمت القوات العسكرية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي، ما أدى لمقتل عدد من المشاركين في المسيرة وإصابة العشرات حسب لجنة الأطباء المركزية.
نريد حوادوك وبرهان وحميتي، برهان وحميتي وكل اللجنة الأمنية، باقي البشير ما بتحكمنا نهائي، يكونوا حاطين في راسهم. ما في حاجة اسمها مجلس عسكري، دي اللجنة الأمنية، باقي الكازان وتاني كازان وعسكر ما بيحكمونا، والشعب أقوى من كل حاجة، وحتى لو قدمنا تاني كل التضحيات كل الغالي والنفيس.
معظم الهتافات والشعارات التي رفعها المتظاهرون دعت لابتعاد العسكر تماما عن حكم السودان وفرض مدنية الدولة، كما رفضت كل التدخلات الخارجية لعدد من الدول العربية والغربية التي تبحث عن مصالحها الشخصية ودعم عملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل.
أفادت وسائل إعلام سورية حكومية بتعرض مركز تابع لتحالف قوات سوريا الديمقراطية المكون بالدرجة الأولى من المقاتلين الأكراد لهجوم شمال شرق البلاد. يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ قمة افتراضية الاثنين المقبل لمناقشة قضايا عدة أبرزها التنافس التجاري. المزيد بالتقرير التالي.
مع تصاعد الخلافات بين واشنطن وبكين، الرئيسان الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ يعقدان قمة افتراضية الاثنين المقبل. الاجتماع سيكون الثالث بين الرئيسين، وهو منتظر منذ فترة طويلة، ويسبقه تهديد ووعيد أمريكي للصين بشأن تايوان. بكين أعلنت أن الرئيسين سيتبادلان الآراء حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وقالت إنهما اتفقا خلال مكالمتين هاتفيتين على الحفاظ على اتصالات متكررة.
اتفق القادة من كلا البلدين على مواصلة الاتصال المنتظم بشتى الطرق. نأمل أن تتحرك الولايات المتحدة في اتجاه إيجابي مع الصين، وأن تعمل معها لنجاح اجتماع القادة والعودة بالعلاقة بين البلدين إلى المسار الصحيح.
وفي حين تمثل القمة أكبر فرصة حتى الآن لإعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، وقد تنتج مبادرة حول مجموعة من القضايا كتخفيف قيود التأشيرات والاحتكاكات التجارية، لكن من غير المتوقع حدوث اختراقات كبيرة في القضايا الساخنة، بما في ذلك قضية تايوان وتحالف أوكوس بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا الذي أنشئ في الأساس للتصدي للقوة المتنامية للصين في المحيطين الهادئ والهندي بحسب خبراء، وكذلك الاتهامات الأمريكية للصين بعدم تعاونها الكامل مع التحقيقات في منشأ جائحة كورونا. ويسبق القمة تهديد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين باتخاذ بلاده وحلفائها إجراء إذا استخدمت القوة ضد تايوان. قابله رد من الخارجية الصينية مطالبة بلينكن بعدم إرسال إشارة خاطئة إلى القوى المؤيدة لاستقلال تايوان. ويأتي هذا التصعيد الأخير بعدما كثفت بكين من أنشطتها العسكرية بالقرب من تايوان ردا على زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي إلى الجزيرة، وكذلك قيام الجيش الصيني بتحليق عشرات الطلعات الجوية بالقرب من تايوان التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.
إلى العناوين. إيران تؤكد ضرورة إلغاء الحظر الأمريكي عليها وعودة الأطراف الأخرى إلى التزاماتها في إطار الاتفاق النووي. الحشد الشعبي يعلن صده لهجوم من قبل داعش الإرهابي جنوب الموصل شمالي العراق. طيران تحالف العدوان السعودي يرتكب مجزرة جديدة في اليمن بعد استهدافه المدنيين في محافظة شبوة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبارك لكم ذكرى مولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. أحبتي، بعد قليل يأتيكم برنامج ألوان ثقافية، أسئلتنا وأجوبة الثقلين يأتيكم في الساعة 9:45. نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماماً، عند 10:12 نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي. في تمام الساعة 11 موعدكم مع نشرة خبرية جديدة. في الساعة 11:10 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج خاص بمناسبة ذكرى مولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام على مدى 50 دقيقة. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:49. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 12:03. تستمعون إلى برنامج في رحاب الإمام الحسن العسكري عليه السلام في الساعة 12:21. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 12:49. في تمام الساعة 1 نشرة موجزة للأنباء، عند الساعة 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية. محور الحديث التحول الثقافي برؤية العلامة الطباطبائي.
مستمعينا الكرام، 24 من شهر آبان الموافق 15 نوفمبر تشرين الثاني هو يوم لتكريم العالم والمفسر والفيلسوف الإيراني الكبير العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي رحمه الله، صاحب تفسير الميزان المتوفى عام 1981 في إيران.
بمناسبة هذا الحدث وبالتناسب مع توجه البرنامج الثقافي، سنتوقف عند أبرز اهتمامات هذا العالم الكبير في مجال الثقافة للتأمل عند موضوع ثقافي مهم طرحه في مختلف كتاباته وآثاره العلمية، إنه موضوع التغيير والتحول الثقافي. إذن رافقونا.
مستمعينا الكرام، أولى علماء الاجتماع التقليديون إلى عامل النظم والثبات الاجتماعي أكثر من غيره من العوامل المؤثرة على حياة المجتمعات، ولكن وبالتدريج فإن موضوع الدراسات الاجتماعية اتجه نحو قضايا جديدة تخص التغييرات التي تحدث في المجتمعات، ولذلك فقد برزت للسطح قضايا مثل تشكيلة المؤسسات والأنظمة والقيم والفعاليات المجتمعية لتكون مواضيع للبحوث والدراسات في علم الاجتماع. في هذا الإطار فقد توجه المنظرون الثقافيون وخلافاً للمنظرين الاجتماعيين إلى البعد الثقافي للمجتمع، ولفتوا إلى قضية التغييرات الثقافية التي تطرأ على المجتمعات بمرور الزمن، وهي عبارة عن تغيير المعتقدات والمبادئ والقيم والسنن والعادات والتقاليد والرموز والسلوكيات الاجتماعية التي انتبه لها الكثير من علماء الدين والاجتماع.
فالبعض منهم اعتبر التطور التكنولوجي والبيئي العامل الأساس في هذا التغيير، والبعض الآخر لفت إلى عامل الهيكليات المجتمعية والمؤسسات والقدرة العسكرية والاقتصادية. ولكن ما هي وجهة نظر العلامة والمفسر والفيلسوف المعاصر السيد محمد حسين الطباطبائي رحمه الله بخصوص حقيقة التغيرات الثقافية في المجتمع وعواملها وآليتها؟ هذا ما سنتطرق إليه بإذن الله.
الأحبة، يلفت العلامة الطباطبائي إلى موضوع الاعتبارات التي يستنتجها الإنسان في حياته العملية، بمعنى أنه يضع لنفسه اعتبارات تفرض عليه القيام ببعض الأمور أو الامتناع عن أخرى. فإذا أراد الإنسان القيام بعمل ما، يقوم بداية بتحديد بعض الاعتبارات التي تجيز وتبرر له ما يريد القيام به، وبالأحرى فإن الإنسان غير قادر على فعل أي شيء دون تمسكه بالاعتبارات. فقد بدأت الاعتبارات من ضرورة تواصل الإنسان مع أقرانه من خلال النظر والسمع والكلام، وقد تطورت هذه الاعتبارات يوما بعد آخر وفقاً لحاجات الإنسان، الأمر الذي أدى إلى اتساع نطاق الاعتبارات لتشمل جميع الشؤون العامة والخاصة للحياة الفردية والاجتماعية. وبالتالي فإن الإنسان أصبح عاجزاً عن الانفصال عن تلك الاعتبارات، وبدونها لا يمكنه العيش كالسمكة التي ستموت إن خرجت من الماء.
مستمعينا الكرام، انطلاقاً من طبيعة الحياة الاجتماعية التي يعيش فيها الفرد، فإن أغلب الاعتبارات تكون متفقاً عليها من قبل أفراد المجتمع، والفرد إن أراد التواصل مع الآخرين شاء أم أبى عليه الاتباع والرضوخ لتلك الاعتبارات. وهكذا تشهد المجتمعات تكوين اعتبارات وثقافة عامة، وهي بدورها تؤسس للأنظمة الاجتماعية والتي تتأثر بالموقعية وطبيعة العلاقة بين الأفراد والقيم والأدوار وما إلى ذلك.
مستمعينا الكرام، ننتقل معا إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج تحت عنوان أرقام ودلالات.
أهلا بكم مستمعينا الأكارم. في هذه الفقرة نستعرض لكم أحبة الأفاضل العوامل السبعة ودلالاتها من وجهة نظر العلامة الطباطبائي، إذ إنها تساهم في تكوين الثقافات عموما. أولا، المعتقد. يعتقد العلامة الطباطبائي أن المعتقدات والمبادئ هي العامل المميز بين مختلف الثقافات، فإن المعتقدات هي التي تجعل أتباع الثقافتين إما جنبا إلى جنب أو في جبهة مقابلة لبعضهما البعض، كما يحدث هذا الأمر عند الثقافة الإيمانية والثقافة الكافرة، حتى إن الاشتراكات الجغرافية والمكانية لا تستطيع تقليل الهوة بينهما. ثانيا، الأوامر والنواهي التي تشكل هي الأخرى عاملا مهما من الاعتبارات المجتمعية التي إن لم يلتزم بها الأفراد سيواجهون عقوبات متناسبة مع حجم العصيان على المستويين الرسمي أو غير الرسمي. وهنالك الجزء الآخر الذي يعد زينة للثقافة ويتم تناسيه من قبل البعض. ثالثا، السنن المجتمعية. تشهد المجتمعات تطبيق الأوامر والنواهي التي بنيت على أساس مبادئ أفراد المجتمع ووفقا لمصالحهم أو لمصالح أغلبية أفراده، وهكذا تتحول تلك الأوامر والنواهي إلى سنن اجتماعية تسعى إلى ضمان المصالح العامة. رابعا، العادات والتقاليد. تعتبر العادات والتقاليد المجتمعية مرآة تعكس الأفكار والخصائص الأخلاقية الموجودة لكل ثقافة، فإن تلك العادات والتقاليد هي وليدة غايات وأهداف اجتماعية، علما أن لكل مجتمع غايات تنشأ من العوامل الاجتماعية والطبيعية والتاريخية المتنوعة لهم. خامسا، التصرف والسلوك الذي يرى العلامة الطباطبائي أن الإنسان يبادر إلى القيام بعمل أو تصرف أو سلوك انطلاقا من إرادته وحريته واختياره، ولكن اعتمادا على دائرة الاعتبارات التي يؤمن بها. فأعمال وسلوكيات الفرد تنبع من السنن والمبادئ، وهي التي تحصن العادات والتقاليد المجتمعية. سادسا، الرموز واللغة. انطلاقا من عدم استطاعة الفرد بلوغ جميع كمالاته لوحده إلا في ظل حضوره في المجتمع والتعاون والحضارة، فهو يكون بحاجة إلى فهم الآخر وتفهيمه والتواصل معه بشكل يسد حاجاته. فقد بدأ الإنسان مع لغة الإشارة والرسم، وبالتالي خلقت اللغات ومختلف اللهجات لسد هذا الفراغ. وسابعا، الأهداف والغايات. إن أهداف كل مجتمع تشكل معتقداته وقيمه، ومع تغيير الأهداف والغايات تتغير بالتدريج أجزاء الثقافة أيضا. فإن كانت الغايات السابقة تتعارض مع الغايات الجديدة، ستكون سرعة تغيير معالم الثقافة أكثر فأكثر، مثل ما يحدث في الاختلاف بين الثقافة المادية والإسلامية.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
نواصل لحضراتكم مستمعين الأحبة تقديم برنامج ألوان ثقافية، يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إن مبدأ المعرفة الإنسانية التي يؤمن بها العلامة الطباطبائي يفسح له المجال لأن يتحدث عن أنواع الثقافة، وبالتالي ترك هذا المبدأ تأثيرا كبيرا على نظريته في التغييرات الاجتماعية. فهو يؤمن بوجود ثلاث فئات من البشر: الأولى البشر الطبيعي، الثانية البشر الاجتماعي، والثالثة البشر المتحضر، إذ تقوم كل فئة بسد حاجاتها بطرقها الخاصة، ومع وجود نقاط التشابه والاتحاد في بعض الحاجات وطرق سدها، فهناك فرق في بعضها الآخر.
فالفئة الأولى ومن أجل سد حاجاتها تعتمد على المشاعر والغرائز، والثانية تعتمد على العقل المحاسب، والثالثة تعتمد على العقل الفطري، ولذلك فإننا سنواجه ثلاثة اتجاهات من الثقافة البشرية في العالم.
يعتقد العلامة الطباطبائي أن الثقافة العامة لدى اليهود والنصارى بنيت على أساس المشاعر والغرائز، وفي مثل هذه الثقافة فإن القوانين الاجتماعية لم تكن على أساس النظريات العلمية والفكرية ونتائج البحوث والدراسات، بل إن ممارسة القوانين والعادات والتقاليد كانت تؤدي إلى حالة من المشاحنات والاحتكاكات، وبالتالي يجبر الناس على الالتزام بها، ولذلك فإنها كانت تتغير بمرور الأزمان إضافة وتعديلا ونقضا أحيانا.
أما أصحاب الفئة الثانية التي بنيت ثقافتهم على أساس من العقلانية، فهم قد وصل أفرادها إلى ضرورة إقرار القوانين المجتمعية وأن يضحي الأفراد بجزء من حريتهم الشخصية مراعاة للقوانين والتزاما بها. أما نتيجة هذه الثقافة فهي، وبحسب رأي العلامة الطباطبائي، غلبة المشاعر على العقل وخروج الفكر من المضمار العقلي، وبالتالي الانجرار وراء المشاعر والأحاسيس. ولذلك فقد يجد المرء في أتباع هذه الثقافة ممارسة الكثير من الأعمال التي تعارض العقل ولكنها تنسجم مع الأحاسيس والأميال. إن هذه الثقافة لا ترى مجالا لتحقيق الحق والباطل والحسن والسيء، ولا يمكن المقارنة والقياس عندها فيما بين مختلف الثقافات.
وأما الفئة الثالثة فهي التي أدركت ضرورة التعاون وقد تجاوزت أطر الطبيعة والغريزة لتتجلى أمامها الفطرة النقية، فتجد كمالا وهدفا متميزا يميل إلى الحياة الاجتماعية لتوفير حاجاته وكمالاته العقلية والفطرية، ولذلك فإنها وعلى أساس فطرتها تسعى إلى تطبيق القوانين الإلهية لنيل السعادة الحقيقية في الدارين. إن هذه الثقافة هي الثقافة الدينية التي قد نما فيها العقل العملي واستقرت المشاعر والأحاسيس البشرية فيها على الأسس العقلية والإلهية تماما.
أما الآن ننتقل إلى المقابلة التالية حول موضوع البرنامج مع الزميل حيدر جبارة.
مستمعين الأفاضل، أرحب بكم أجمل ترحيب، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم الدكتور محمد جواد جوديني، الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها. جناب الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم ولجميع المستمعين الأفاضل،
حياكم الله ورعاكم. دكتور، يرى العلامة الطباطبائي أن العوامل المساهمة في التحول الثقافي لدى شعب ما أنها تعتمد على آلية الإقناع والتقليد، بحيث تعمل الثقافة الغازية أولاً على تغيير الحاجات الفردية والاجتماعية لدى شعب ما، ومن ثم تعرفهم على طرق سد تلك الحاجات بحسب طريقته. كيف تستقرئون تطبيق هذه الخطة في عصرنا الحاضر؟ وكيف يمكن مواجهتها؟
نعم، كما تفضلتم، إن العلامة الطباطبائي هو مفكر كبير وتطور في تطور إلى كثير من العلوم الإسلامية، وإن الثقافة من أهم مقومات المجتمع البشري، وهي في الحقيقة مجموعة من العلوم والمعتقدات والفنون والمبادئ الأخلاقية والتقاليد، وإن الثقافة يمكن نقلها عبر التعليم إلى الأجيال القادمة. وهناك كما تعرفون ثقافات متنوعة ومختلفة في المجتمع الإنساني، وإن كثيرا من المفكرين وأصحاب الفكرة والرأي لديهم وجهات نظر وآراء متنوعة حول الثقافة ومفهومها، بمن فيهم العلامة السيد محمد حسين طباطبائي، عالم إيراني بارز وكبير. كما أشرت، تطور المرحوم العلامة الطباطبائي في شتى العلوم والحقول العلمية، وخاصة العلوم الإسلامية كتفسير القرآن والفلسفة والفقه والأصول ومبادئ الإسلام والتشيع، وألف آثارا ثمينة في هذه العلوم كتفسيره المعروف بالميزان في تفسير القرآن، وبداية الحكمة ونهاية الحكمة وأصول الفلسفة ورسالة الولاية وغيرها. والمرحوم الطباطبائي في فترة شبابه توجه إلى النجف لدراسة العلوم الدينية، وبعد رجوعه إلى إيران توجه إلى مدينة قم المقدسة وانشغل بتدريس العلوم الدينية وخاصة التفسير والفلسفة. من وجهة نظر العلامة الطباطبائي رحمه الله، الاعتباريات الفلسفية تبدأ من الثقافة، وهذا موضوع في غاية الأهمية. ولهذا يمكن القول إن الاعتباريات من وجهة نظر العلامة الطباطبائي لها صلة بالثقافة والتطور الثقافي في جميع المجتمعات، وإن المدركات الاعتبارية فهم جديد عن الإنسان والكون بشكل عام، لأن الإنسان جزء من هذا الكون. في الفلسفة الإسلامية أهم شؤون الإنسان هو العلم والعقل والمدركات الإنسانية، ولهذا جميع ميزات الإنسان ترجع إلى العقلانية. وإن العلامة الطباطبائي كأحد العلماء في الفلسفة الإسلامية الذي له دور واسع وتطلع كبير في فلسفة الغرب، أدخل المواضيع والقضايا الفلسفية في درك الإنسان والثقافة الإنسانية ومسار تطور الثقافة الإنسانية، وأيضا توجيه الثقافة نحو الكمال والعلو والرفعة. يرى العلامة الطباطبائي كمفكر إسلامي وإيراني كبير في القرن العشرين إن الاعتقاد بالفطرة الإلهية للإنسان يلتفت إلى القيم الإنسانية الراقية نحو الاستكمال والسعادة الإنسانية، وله جذور بالفطرة البشرية. وإن وجهات نظر العلامة الطباطبائي بشكل عام سواء حول الثقافة والمواضيع المتعلقة بالثقافة أو غيرها من القضايا الإنسانية والدينية مستلهمة كلها من السنة والثقافة الإسلامية السامية والتعاليم الوحيانية، ولها جذور منطقية راسخة. خلاصة القول إن الثقافة، موضوع الثقافة، موضوع في غاية الأهمية في كافة العلوم الإنسانية والدينية، وإن كبار المفكرين لديهم وجهات نظر مختلفة ومتنوعة حول مفهوم الثقافة والتطور الثقافي في المجتمع نحو الكمال والاستكمال والرقي والتنمية. وإن العلامة الطباطبائي كأحد العلماء والمفكرين في العلوم الإسلامية له آراء متميزة حول مفهوم الثقافة وتوجيه الثقافة، وهي منبثقة عن تعاليم الدين الحنيف وتضلعه الواسع في العلوم الدينية والفلسفية.
نعم الدكتور محمد جواد قوديني، الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا البرنامج.
شكرا جزيلا لكم وفي أمان الله.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نشكر الزميل حيدر جبارة لإعداد هذا التقرير، ونواصل الحديث حول التحول الثقافي برؤية العلامة الطباطبائي.
أيها الأكارم، إن التغيير الثقافي من منظور العلامة الطباطبائي هو عبارة عن تغيير تدريجي في المبادئ والمعتقدات والقيم والقوانين والعادات والتقاليد والسلوكيات والرموز. إن انطلاقة هذا التغيير يكون إرادياً، ولكن إن انطلق فهو سيفرض نفسه على الأفراد. تشمل انطلاقة التغيير الثقافي عادة المستويات والطبقات السطحية للعقائد والقيم، بمعنى أن الأمور السطحية تكون في مقدمة محاولات التغيير، فإن استمر الأمر على هذا المنوال سينتهي التغيير الثقافي إلى الأمور العميقة والمبدئية في الأفكار والمعتقدات، وبالتالي ستنتهي الثقافة إلى الإضمحلال والزوال، وأخيرا مجيء ثقافة أخرى لتحل محل سابقتها. ولذلك فإن التغيير الثقافي يمكن أن يكون إصلاحيا تكامليا، كما يمكن أن يسبب الزوال والإضمحلال.
إن التغيير الثقافي يحتاج إلى عوامل اختلف أصحاب الرأي في تحديدها، فمنهم من ذهب إلى العوامل المادية أو السياسية، وهناك من طرح أمورا جزئية أخرى، إلا أن العلامة الطباطبائي يستعرض عوامل في هذا الإطار نشير إلى بعض منها. أولا النخب، والمراد منهم أولئك الذين يرحبون أو يعارضون مساحات التغيير، وبالتالي هم أصحاب النفوذ والتأثير في المجتمع، ومنهم العلماء والمصلحون الاجتماعيون والمثقفون وغيرهم.
ثانيا القدرة، وهي العامل الذي رافق أي عملية تغييرية طوال التاريخ، حتى إن الدين ما كان مؤثرا إلا بعد أن حصل على القدرة.
ثالثا التواصل الثقافي، من أدواته الإعلام طبعا، وهو الذي يؤدي إلى التقليد والاتباع، ومما يلفت النظر إليه العلامة الطباطبائي في هذا المجال إن هذا العامل هو الذي أدى إلى ظهور بعض من القيم والمبادئ الأخلاقية في الدول الغربية التي كانت نتيجة آثار دعوة الأنبياء ومدرسة التوحيد.
وقفة وتأمل.
مستمعينا الأكارم، إن التأمل في واقع المجتمع يشير إلى أن التحول الثقافي أسهم في كثير من المفاصل الاجتماعية، كما أدت وسائل التواصل الاجتماعي دورا أساسيا في هذا التغيير. في هذا الإطار يرى العلامة الطباطبائي أن منشأ الأفكار والأعمال والسلوكيات الصادرة عن الإنسان هو قواه الداخلية التي إن شعرت بحاجة فهي تدفع الجسم لسدها وتوفيرها، ولذلك فإن التغيير الثقافي لم يكن محاولة تبدأ وتنتهي بسرعة، بل إنها عملية ومشروع طويل الأمل يبدأ بحقن حاجات جديدة لدى الأفراد، ثم يقوم بتغيير الأهداف والغايات المجتمعية، وبالتالي تغيير المعتقدات والمبادئ الفكرية، إلى أن ينتهي بإجبار الفرد على ممارسة نوع جديد من السلوكيات. وهذا يعني إزالة ثقافة المجتمع وإحلال ثقافة جديدة، ومعنى ذلك إنجاح عملية التغيير الثقافي في المجتمع. ولذلك وانطلاقا من ضرورة الحفاظ على القيم والأسس المبدئية الدينية والثقافية، يرصد النظام الإيراني ميزانية كبيرة جدا بالمقارنة مع سائر المجالات لتنفيذ الأعمال والنشاطات الثقافية في البلاد، وهي تتوزع على مختلف الوزارات والمؤسسات والمراكز المتخصصة في المجال الثقافي وحتى غير الثقافي، لتحصين الشعب أمام المحاولات الغربية التي ترمي إلى الغزو الثقافي الذي يهدف إلى القضاء على الثقافة الدينية وإحلال ثقافة غربية غير أخلاقية في معظم مواردها.
مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية، وقد حمل عنوان التحول الثقافي برؤية العلامة الطباطبائية. نشكر لكم حسن متابعتكم وجميل إصغائكم.
شكرا لطيب المتابعة، وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
بريق الكلام.
هذا حسين الذي ليس أحد قصده إلا ورجع مستجابا، وليس أحد رجاه إلا رد مستطابا. جاء في مستدرك الوسائل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وأن الإجابة تحت قبته، والشفاء في تربته، والأئمة عليهم السلام من ولده.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة، وأهلا ومرحبا بكم حيث نلتقيكم في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم العقائدي أسئلتنا وأجوبة الثقلين. سؤالنا اليوم هو: ما هو موقف خاتم النبيين من الديانات السابقة ورسالات الأنبياء السابقين صلوات الله عليهم أجمعين؟
تابعونا على بركة الله.
مستمعينا، نجد في القرآن الكريم عدة آيات تشير أو تصرح بإيمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بجميع من تقدمه من رسل الله عز وجل، المعبر عنهم بكلمات الله كفرع لإيمانه بالله المرسل إليهم. قال الله عز وجل في الآية 58 بعد 100 من سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته لعلكم تهتدون.
وقال المفسرون كالفيض الكاشاني في كتاب تفسير الأصفى: الذي يؤمن بالله وكلماته، يعني ما أنزل عليه وعلى من تقدمه من الرسل، واتبعوه لعلكم تهتدون، يعني تهتدون إلى العلم اللدني الموصل إلى محبة الله وولايته، فإنه لا يحصل إلا بالإيمان واتباع النبي ومن أمر صلى الله عليه وآله وسلم باتباعه. إذن فالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم يؤمن أساسا بجميع الرسالات الإلهية السابقة، ويدعو إلى الإيمان بجميع رسل الله، كما ورد مثلا في الآيات التي تتحدث عن صفات المؤمنين به في سورة البقرة.
هذا أولا مستمعين، وثانيا فإنه صلى الله عليه وآله جاء مصدقا لتلك الرسالات من جهة، ومكملا لها من جهة ثانية، ونافيا التحريفات التي أوجدها أئمة الضلال عليها، ومظهرا الحقائق الخفية منها من جهة ثالثة. فمثلا عن تطهير الرسالات السابقة من الانحرافات وإظهار حقائقها المخفية، كما أشار الله تبارك وتعالى لذلك في الآيتين 15 و16 من سورة المائدة، ضمن سياق آيات تنفي بعض أشكال الشرك العقائدي الذي أحدث في اليهودية والنصرانية. قال عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
إذن فخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم جاء لتصحيح هذه الرسالات السماوية وإكمالها بأكمل رسالة أنعم الله بها على عباده، تحرر الإنسان من جميع التحريفات وتفتح أمامه آفاق أعلى مراتب الكمال.
نعم، قال عز وجل في الآية 57 بعد 100 من سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
قال العلامة الطبطبائي في تفسير الميزان ضمن تحقيق قرآني عن دلالات هذه الآية، ما ملخصه أن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الدين الوحيد الذي نفخ في جثمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل ما يسعه من روح الحياة، وبلغ به من حد الدعوة السلمية إلى درجة الجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس.
وأضاف رضوان الله عليه: وهو الدين الوحيد الذي أحصى جميع ما تتعلق به حياة الإنسان من الشؤون والأعمال، ثم قسمها إلى طيبات فأحلها وإلى خبائث فحرمها، ولا تعادله في تفصيل القوانين المشرعة أي شريعة دينية وقانون اجتماعي.
أيها الأفاضل، كما أشار العلامة الطبطبائي في جانب آخر من كلامه إلى المهمة الإصلاحية للأديان الإلهية التي قام بها خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به من الدين الحق من الله تبارك وتعالى، فقال قدس سره: وهو الدين الذي نسخ جميع الأحكام الشاقة الموضوعة على أهل الكتاب واليهود خاصة، وما تكلفها علماءهم وابتدعها أحبارهم ورهبانهم من الأحكام المبتدعة.
وخلص العلامة الطباطبائي مستمعينا في بحثه القرآني هذا إلى نتيجة محورية، هي أن الآية الكريمة المتقدمة، أي الآية 57 بعد 100 من سورة الأعراف، تشير إلى أوضح دليل عملي على صدق النبي الخاتم وكمال ما جاء به صلوات الله عليه وآله. قال رحمه الله: إن كمال هذه الأمور الخمسة في هذه الملة المحمدية البيضاء أصدق شاهد وأبين بينة على صدق الناهض بدعوته صلى الله عليه وآله، فإن شريعته كمال شريعة الكليم والمسيح عليهما السلام. وهل يطلب من شريعة حقة إلا عرفانها المعروف وإنكارها المنكر وتحليلها الطيبات وتحريمها الخبائث وإلغاؤها كل إصر وغل؟
مستمعينا الأفاضل، إذن خلاصة ما تقدم هو أن موقف النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم تجاه الأنبياء السابقين ورسالاتهم هو الإقرار بهم إيمانا بالله وكلماته، وتطهير رسالاتهم الإلهية من التحريفات التي ابتدعها الأحبار والرهبان، وإكمالها بأكمل الشرائع الإلهية الهادية إلى أعلى مراتب الصلاح والفلاح.
نعم مستمعينا، وبهذا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
مهدي مبتتمي أوقفت حبي لآم للبيت من قدمي، مذ كنت أسبح بين الخلق والعدم. الحق منهم إليهم فيهم وبقي، هذا الذي قاله لي طائر الحكم. أفضلهم كيف أنسى للجميل يدا، هم علموني صغيرا مسكة القلم.
لا حول عيني فريضا من سنة السور، من سورة الشمس أو من سورة القمر. عرفتهم قد عرفت الله في خلدي، أحبهم كصلاة ساعة السحر.
هذا النبي احتواني طيلة الزمن، وصدره بانشراح تجري يحضنني. أما علي فحدث عن هوى وجوان، هويتي وانتماء روحي للوطني. وثغر أمي تحلى باسم فاطمة، إذا أتى في صفاء موعد لبني. نصفين قلبي بدا للمجتبى الحسني، وآخر لحسين سيد السفن.
لا حول عيني فريضا من سنة السور، من سورة الشمس أو من سورة القمر. عرفتهم وعرفت الله في خلدي، أحبهم كصلاة ساعة السحر.
لا غر وإن قلت زين
عابدين أبي على يديه تربى خافق الأدب وصحت والليل يحدو جيش ظلماته يا باقر العلم فجر فكرة الشوم وصادق الفجر يسري في هواه دمي كما ذابت أعيني في دربه الراحبين وكاظم الغيظ موسى رحت أعلنه حرية